الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
العناوين: زلزال إرهابي يهز منطقة الخليج، الإمارات والسعودية تتوعدان برد قاس واتصال دعم بين بن زايد وبن سلمان. نجاح عودة الحكومة مشروط بانفراجات نوعية، وبر المقبل من الأيام يحمل مزيدا من الاستقرار. لقاء بين عون وميقات اليوم والحكومة إلى الاجتماع الاثنين المقبل. بر يحضر لعقد جلسة تشريعية، وتباين حول التعيينات بين الثنائي وبسيل. انخفاض في أسعار المحروقات. تفاصيل الصباحية الثانية مع إستال صهيون ورولان خاطر. مع اقتراب نهاية مشوار المحادثات الدبلوماسية في فيينا، تفاجأ العالم بالتطور العسكري أمس الذي خطف الأضواء، الأمر الذي أدخل منطقة الخليج العربي أمام اختبارات خطرة، وأظهر إحراج إيران على وقع التفوق العسكري الذي حمى مأرب وشبوة والضربات النوعية التي استهدفت الحوثيين. لا شيء كان يوحي أن الحوثي سينفذ تهديده بضرب الإمارات وبهذه الحدة، إلا أن هذا الرد كما قيل أنه بسبب دور الإمارات في اليمن، أثبت من جديد أن جماعة الحوثيين على غرار حزب الله في لبنان هي موجة من موجات إيران السوداء التي تعيث في الدول الخراب والفساد والجوع والدمار والإرهاب والقتل والانقلاب على الشرعية أينما وجدت. أليس حزب الله هو من يدرب الحوثيين ويقيم لهم معسكرات ومن ضاحيته يبث أعلامهم؟ أليس الحزب من يقود الشرعية في لبنان ومن يضرب علاقاته مع الغرب والعرب ومن يضر بلقمة عيش اللبنانيين داخلا وخارجا؟ أليس هو من حفر طرق التهريب من وإلى سوريا ويقيم جسور نقل أسلحة وبضاعة مهربة عبر حدود لبنان الشرعية ويحمي كارتلات الفساد ومافيا السلطة؟ أليس هو من عطل انتفاضة 17 تشرين؟ وليس هو من يحمي أركان الموجة السوداء من نواب ووزراء ورؤساء أحزاب ومدعي الفقه والفكر والتثقيف والإبداع المزيف؟ هو حزب الله وتلك المنظومة الفاسدة أوصلونا إلى قعر القعر، إلى عمق الانهيار، وجعلونا نسلك طريق الأفيال الكبرى. فلا تخطئوا أيها اللبنانيون، ولا تخافوا أن تنتخبوا صح، وما تنتخبون هن زيتون.
قبل الدخول في تفاصيل الاعتداء على الإمارات، جديد سعر المحروقات. انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 6800 ليرة، و98 أوكتان 7400 ليرة، والمازوت 30200 ليرة. كذلك انخفض سعر الغاز 28600 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 362400 ليرة، بنزين 98 أوكتان 374400 ليرة، المازوت 332600 ليرة، والغاز 291000 ليرة.
إذن توعدت دولة الإمارات العربية المتحدة الجماعة الحوثية بالرد على الاعتداء المجرم بحقها، وأكد وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد النهيان أن هذا الاستهداف الآثم لن يمر من دون عقاب. وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم، وصفة الهجمات بأنها جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية.
وقالت الوزارة إن هذه الميليشيا الإرهابية تواصل جرائمها من دون رادع في مسعى منها لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها رفضا تاما.
هذا وذكرت وكالة بلومبرغ أن الإمارات ستطلب من واشنطن إدراج الحوثيين مجددا في قائمة الإرهاب.
وكان الحوثيون استهدفوا أمس العاصمة الإماراتية بقصف صاروخي أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات في منطقة مصفح في أبوظبي، وإلى حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي، حاصدا 3 قتلى وستة جرحى.
العملية النوعية في العمق الإماراتي التي تبنتها جماعة أنصار الله الحوثية، تشير التحقيقات الأولية بحسب شرطة أبوظبي إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار وقعت في المنطقتين وقد تكون تسببت في الانفجار والحريق. وقالت الشرطة أن السلطات المختصة باشرت تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به.
وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت خلال الأيام الماضية في أعقاب سيطرة ألوية العمالقة على مدينة شبوة اليمنية أنها ستصاعد ضد الإمارات، إذ يعتبر الحوثيون أن ألوية العمالقة مدعومة إماراتيا.
وكان الحوثيون رفضوا السبت الفائت دعوة مجلس الأمن الدولي للإفراج عن سفينة روابي التي ترفع العلم الإماراتي والتي صادروها في مطلع كانون الثاني، مؤكدين أنها كانت محملة بالأسلحة وهو ما نفته الإمارات التي أكدت أنها كانت تحمل مساعدات إنسانية.
إشارة إلى أنه في العام 2019 بث الحوثيون فيديو قالوا إنه يعود لاستهدافهم منشآت في مطار أبوظبي الدولي في عام 2018 بطائرة مسيرة، وهو أمر نفته الإمارات آنذاك.
وكان سبق الاعتداء على الإمارات اعتراض تحالف دعم الشرعية وتدمير 8 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية.
الهجوم الحوثي على الإمارات والسعودية كان محور اتصال بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأكد الرجلان أن الأعمال الإرهابية التي استهدفت السعودية والإمارات ستزيد من عزم البلدين وتصميمهما على الاستمرار في التصدي لتلك الأعمال الإرهابية العدوانية التي تنفذها قوى الشر والإرهاب التي عاثت في اليمن فسادا فقتلت أبناء الشعب اليمني واستمرت في نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.
وشدد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي في وجه هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين والأعراف الدولية وبرفضها وإدانتها لهذه الجرائم الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.
إلى ذلك أكدت المملكة العربية السعودية أنها سترد بكل حزم وقوة على كل الممارسات والأعمال الإرهابية الجبانة التي تقوم بها جماعة الحوثي لاستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.
وإثر الاعتداء الحوثي أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن بدء ضربات جوية في صنعاء استجابة للتهديد والضرورة العسكرية، وقال إن القوات الجوية للتحالف تنفذ عمليات جوية على مدار 24 ساعة فوق العاصمة اليمنية، معلنا استهداف قيادات إرهابية شمال العاصمة اليمنية.
كما أكد أن الموقف الميداني يتطلب استمرار الضربات استجابة للتهديد، وطالب أهالي صنعاء بالابتعاد عن معسكرات وتجمعات ميليشيا الحوثي حرصا على سلامتهم، وأوضح أن طائرات F-15 الهجومية دمرت منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية، مؤكدا أنه سيتم محاسبة مرتكبي الهجمات العدوانية على المدنيين في المملكة والإمارات.
في إطار ردود الفعل على الاعتداء الذي استهدف الإمارات، تعهدت الولايات المتحدة بمحاسبة الميليشيات الحوثية، ووصف مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان الهجوم بالإرهابي، وقال سنعمل مع الإمارات والشركاء الدوليين لمحاسبة الحوثيين، مؤكدا أن التزام أمريكا بأمن دولة الإمارات لا يتزعزع، ونحن نقف إلى جانب شركائنا الإماراتيين في مواجهة جميع التهديدات التي تتعرض لها أراضيهم.
وسط هذه الحماوة وصل المملكة العربية السعودية قبل أيام 3 دبلوماسيين إيرانيين لتمثيل طهران في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك بعد 6 سنوات من انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على إثر مهاجمة متشددين إيرانيين البعثات الدبلوماسية السعودية في طهران عام 2016.
وفي حين يعكس هذا التطور إمكانية تحسين العلاقات وتبادل الدبلوماسيين بين إيران والسعودية، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده ستشارك قريبا في الجولة المقبلة من المفاوضات مع السعودية المرتقب انعقادها في بغداد.
من جهته أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن إيران مستعدة لإعادة فتح سفارتها في السعودية لكنه أشار إلى أن الأمر يعود إلى الخطوات التنفيذية للطرف السعودي.
وفيما تستقبل المملكة العربية السعودية الدبلوماسيين الإيرانيين، أفاد الموقع الإلكتروني للسلطة القضائية الإيرانية ميزان أونلاين بأن القضاء الإيراني يبدأ اليوم محاكمة المعارض الإيراني السويدي حبيب فرجلا شعب الموقوف منذ أكثر من عام على ذمة تهم تحمل طابعا إرهابيا.
حبيب فرجلا شعب الملقب بحبيب أسيود زعيم حركة النضال العربي لتحرير الأهواز متهم بقيادة جماعة إرهابية والتخطيط وتنفيذ عدد كبير من الأعمال التي تضعهم إيران في خانة الإرهاب بهدف معارضة الجمهورية الإسلامية.
وكان بث التلفزيون الإيراني فيديو يظهر شعب يدلي باعترافات منها العمل لصالح الاستخبارات السعودية.
في إطار الأجندة المحلية، يعقد لقاء بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بعد ظهر اليوم بشأن عودة جلسات مجلس الوزراء والبحث في ملف الموازنة. ويأتي اللقاء في ضوء معلومات عن إنجاز مشروع الموازنة يوم الجمعة المقبل، على أن يدعو ميقاتي مجلس الوزراء لبدء مناقشته الاثنين المقبل.
وشددت مصادر سياسية على أن الإفراج عن جلسات مجلس الوزراء من قبل الثنائي الشعبي بجدول شبه محدد لدراسة مشروع موازنة العام الحالي وخطة التعافي الاقتصادي وأمور ومسائل مهمة وضرورية، لا يعني ذلك انتهاء الاشتباك السياسي بين الأطراف المشاركين بالحكومة، ولا سيما بين رئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري من جهة ومع رئيس حكومة نجيب ميقاتي من جهة ثانية.
وقالت هناك أكثر من تباين وإشكال يبرز إلى الواجهة حتى الآن، ويبدو أن ربط الثنائي الشيعي معاودة جلسات الحكومة بالموضوعين المذكورين يهدف إلى قطع الطريق على تمرير أي تعيينات قيادية أو تبديلات بالإدارات والمؤسسات الرسمية من قبل الرئيس بري تحديدا، يطمح لتحقيقها باسيل قبل انتهاء ولاية الرئيس عون لتوظيفها في شد عصب جمهور التيار الوطني الحر على أبواب الانتخابات النيابية.
وتوقعت المصادر أن يؤدي هذا التباين حول التعيينات إلى تجاذبات سياسية بين رئاسات الثلاث، قد تؤدي إلى تباطؤ وتعثر إقرار أمور ومسائل أخرى.
وفيما خص الإشكال الحاصل حول مهمة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البطار، فهو ما يزال يراوح مكانه، ولا يبدو في الأفق ما يشير إلى إمكانية التوصل إلى مخرج لحل هذا الإشكال مع استمرار كل الأطراف المعنيين بالحل التشبث بمواقفهم.
وقالت المصادر يبدو في الأفق أن الحل لمطلب تنحية القاضي طارق البطار نهائيا من منصبه ليس متاحا، وما هو مطروح استمرار تجميد مهمة المحقق العدلي جراء إحالة أحد قضاة هيئة التمييز القضائية إلى التقاعد، ما يفقد الهيئة النصاب القانوني اللازم بخمسة أعضاء للبت بالدعاوى المرفوعة ضد القاضي بطار، الأمر الذي يستوجب تعيين قاض لملء هذا الشغور، وهذا يتطلب توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري المال والعدل أيضا، وإذا لم يكن التوافق بينهم مؤمنا فهذا يعني استمرار تعطيل هيئة التمييز وبالتالي تجميد مهمة المحقق العدلي، وقد يكون هذا المخرج لحل مشكلة البطار هو المقبول لدى الثنائي الشعبي وبشكل غير معلن.
أما المخرج الآخر والذي تعثر الاتفاق عليه لفصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب عن صلاحية المحقق العدلي وحصرها بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، فيتم من خلال التصويت على الآلية الدستورية في المجلس النيابي، وهو المخرج الذي ينتظر أن يتفاعل الخلاف حوله مجددا بين الرئيس بري والنائب جبران باسيل، الذي يحاول ربط الموافقة على هذا المخرج والتصويت عليه بالحصول على تعديلات بقانون الانتخاب، وهو أمر مرفوض من قبل بري وأكثرية المجلس النيابي.
ووفق المعلومات المتاحة فإن رئيس الحكومة عقد يومي السبت والأحد اجتماعات مكثفة مع رئيس اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، نائب رئيس الحكومة سعاد الشامي ووزير المال يوسف خليل في إطار التحضيرات المكثفة لبدء التفاوض الرسمي مع الصندوق بعد سلسلة اجتماعات تمهيدية بين اللجنة ووفد الصندوق مباشرة أو عبر تقنية زوم.
كذلك تم البحث في الاجتماعات المكثفة في موضوع مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022، علما أن غالبية بنودها أصبحت منجزة، ومن المتوقع أن ترسلها وزارة المال إلى رئاسة الحكومة خلال مهلة تتراوح بين 5 أيام وأسبوع كحد أقصى.
وسيدعو ميقات مجلس الوزراء إلى الانعقاد الاثنين المقبل لدرس الموازنة إذا لم يطرأ أي تعديل تقني على أن تمتد جلسات الموازنة لعدة أيام وتتوزع بين القصر الجمهوري والسراي الحكومي. كما سيقر مجلس الوزراء بنودا طارئة تتعلق بملف تجديد عقود المتعاقدين مع الدولة والتقديمات الاجتماعية وبدل النقل.
ورغم تراكم الإشارات الداخلية والخارجية الدافعة للتفاؤل تحولات إيجابية في الفضاء اللبناني، فإن المواكبة الداخلية للفرصة الثمينة في حال نضوجها الفعلي ستبقى حتما مشروطة بإمكانية تحقيق انفراجات داخلية نوعية وإعادة تصويب علاقات لبنان مع محيطه العربي عموما والخليجي تحديدا.
كما أن المهمة الرئيسية المتاحة أمام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ستقاس بمدى قدرتها على إقرار الموازنة العامة وإلحاقها فورا بتوزيع المسؤوليات والأعباء واستكمال أعداد خطة التعافي، بعدما نجحت في تأمين انسجام فريقها المكلف بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتقدير فجوة الخسائر بنحو 69 مليار دولار من دون اعتراضات من قبل مكونات القطاع المالي.
وفي السياق نفسه قالت مصادر حكومية للجمهورية أن أمام الحكومة أجندة عمل واسعة في المرحلة المقبلة، حيث أن كما كبيرا من البنود تنتظر أن يبت فيها مجلس الوزراء ومعظمها تتسم بصفة الإلحاح. وعلى هذا الأساس ثم التوجه لعقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء لإقرار مجموعة مشاريع قوانين وإحالتها إلى مجلس النواب.
وعلم في هذا السياق أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يحضر لعقد جلسة تشريعية في وقت لم يعد بعيدا يستهل فيها العقد الاستثنائي للمجلس الذي بدأ سريانه اعتبارا من 10 من الشهر الحالي.
وفي السياق أشارت صحيفة النهار إلى وجود مؤشرات تلقفتها مصادر سياسية حول إمكان عودة عدد من النواب إلى طرح البند المتعلق بتصويت المغتربين على صعيد الاستحقاق الانتخابي والانتقال إلى الدائرة 16 على أساس انتخاب 6 نواب يمثلون القارات.
وينقل زوار بري تفاؤله بأن المقبل من الأيام سيحمل مزيدا من الاستقرار على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، كما تمنى لو أن الحركة السياسية في لبنان تبتعد عن الابتلاء الطائفي والمذهبي الذي لا شك أن مخاطره على الكيان اللبناني هي مخاطر وجودية بحسب نداء الوطن.
وفيما تؤكد مصادر في لجنة المال والموازنة أن اللجنة على جهوزية تامة لتلقي مشروع قانون الموازنة والانكباب على دراسته، ولكن من الآن وحتى ذلك الحين ثمة أولويات ينبغي أن تتصدى لها الحكومة والطاقم السياسي المشارك فيها وفي مقدمها المسارعة إلى محاولة الإمساك الجدي بسوق الصرف. وإذا اعتبرت المصادر أن التراجع في سعر الدولار المستمر منذ نهاية الأسبوع الماضي برغم التعميم الصادر عن مصرف لبنان هو في جوهره تراجع سياسي، وبمعنى أدق تراجع هوائي غير قائم على قواعد وأسس صلبة، ما يعني أن الدولار متحرك وفق الأجواء السياسية، وبالتالي فأن وضع الدولار اليوم أشبه ما يكون برسور مضغوط نزولا جراء خضوع البلد لمناخ سياسي فيه بعض الإيجابية، ما يعني أن الدولار مع أي هبة سياسية سلبية سيفلت صعودا وإلى أسقف عالية جدا.
ومن هنا تعتبر المصادر أن الحكومة الآن أمام فرصة مؤاتية لاتخاذ إجراءات جدية تحتوي سوق الصرف وتثبت الدولار على سعر معين وتقمع منصات التلاعب وتقفل الغرف السوداء المعروفة بالمكان والاسم من قبل الأجهزة الأمنية.
وتعليقا على استئناف الجلسات قالت منسقة الأمم المتحدة في لبنان يوانا فرانسكا أننا نتطلع إلى استئناف اجتماعات مجلس الوزراء في لبنان وإلى القرارات التي سيتخذها بما في ذلك ما يخص موازنة الدولة للعام 2022، ويمكن لحكومة تعمل بكامل طاقتها أن تعيد الأمل لشعبها وأن تمهد الطريق للإصلاحات والتعافي.
وسط هذه الأجواء، نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر مالية ومصرفية مواكبة ورود إشارات دولية متعددة المصادر يؤمل إنضاجها تباعا، بحيث يمكن أن تشكل بتضفرها مع المستجدات المحلية فرصة كبيرة واستثنائية لوضع لبنان على مسار كبح مسلسل الانهيارات، ومن ثم حشد التوافق الداخلي والدعم الخارجي لخطة الإنقاذ والتعافي الموعودة.
ولفتت إلى وجود ترقب تحقيق تقدم في ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل عبر الجولة الجديدة للتفاوض غير المباشر التي سيقوم بها قريبا الموفد الأمريكي الخاص أموس هوكشتاين، حيث سبق أن ترددت معلومات مفادها أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تستعجلان الوصول إلى اتفاق قبل شهر آذار المقبل، وهو موعد بدء الإسرائيليين بالتنقيب على النفط في حقل كريش، وحيث رجح المراقبون أن يكون الإسرائيليون قد وافقوا على أعطاء لبنان حقلا كاملا على أن يعود حقل كريش كاملا لإسرائيل.
في الملف الصحي، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 6109 إصابات جديدة بكورونا و14 حالة وفاة.
في حال الطرقات، أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطريق من عشقوط صعودا باتجاه فريا سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية، أما طريق ظهر البيدر فسالكة أمام جميع المركبات حاليا، وأشارت إلى وقوع جريح نتيجة اصطدام سيارة بشجرة على أوتوستراد أنطلياس باتجاه بيروت.
أخيرا إلى الأحوال الجوية مع سيمونا حتشيتي.
بتسيطر العاصفة الثلجية هبة على الحوض الشرقي للمتوسط وعلى لبنان، وحاملة معها أمطار غزيرة وثلوج على مرتفعات متدنية بتوصل 600 متر، ورياح قوية بتوصل لل 100 كيلومتر بالساعة، بتستمر حتى ظهر الخميس حيث بتنحسر تدريجيا وبتحل محل موجة من السقيع والجليد بالمناطق الجبلية والداخلية. اليوم طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة اللي بتكون دون معدلات الموسمية، بيتحول تدريجيا اعتبارا من المساء غائم جزئيا فغائم مع اشتداد بسرعة الرياح اللي بتوصل سرعتها لل 100 كيلومتر بالساعة بالمناطق الشمالية خلال الليل مع وصول العاصفة الثلجية هبة. بتبلش الأمطار بالتساقط بشكل متفرق وبتشتد غزارتها اعتبارا من فجر الأربعاء، بتكون مترافقة بعواصف رعدية وتساقط ثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق. رياحها بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تروح بين 30 و 55%. حار البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم إجمالا مع أمطار غزيرة بتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية مع انخفاض بدرجات الحرارة بشكل ملحوظ مع تساقط ثلوج على ارتفاع 1000 متر وما دون بالمناطق الشمالية والداخلية بنهار، بيدنا مستوى تساقط ليلا وبتلامس 600 متر. والخميس طقس غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وبتكون دون معدلات الموسمية مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج خلال فترة قبل الظهر على ارتفاع 600 متر وما فوق خاصة شمال البلاد. بتنحصر العاصفة هبة اعتبارا من بعد الظهر وبحل محل موجود من السقيع القوي والجليد على الطرقات الجبلية يلي بتعلى عن 700 متر خلال الليل. أما الجمعة فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة.
ختاما نذكر بالعناوين: زلزال إرهابي يهز منطقة الخليج، الإمارات والسعودية تتوعدان برد قاس واتصال دعم بين بن زايد وبن سلمان، نجاح عودة الحكومة مشروط بانفراجات نوعية، وبر المقبل من الأيام يحمل مزيدا من الاستقرار، لقاء بين عون وميقات اليوم والحكومة إلى الاجتماع الاثنين المقبل، تباين حول التعيينات بين الثنائي وبسيل، انخفاض في أسعار المحروقات. الصباحية الثانية انتهت، شكرا للمتابعة.